أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التوزيع بعد الإنتاج، نظرية الإسلام في التوزيع بعد الإنتاج. قلنا بأن هذه النظرية تشترك مع النظرية الأولى في التوزيع قبل الإنتاج، في توزيع ثروات الطبيعية ما قبل الإنتاج، على محور واحد وهو العمل. أن محور الإنتاج هو العمل، كما أن محور التوزيع في الثروات الطبيعية هو العمل. فقلنا بأن هذا العمل هو محور النظريتين، وبذلك قد يشتبك في بعض الموارد. هناك ذكرنا شيئا وقلنا بأن العمل هو الذي يثبت الفرصة، هو الذي يثبت التمتع بالثمرات، وقلنا بأن الإحياء ووضع اليد على ذلك يكون يثبت الملكية. هنا أيضا إنه لو لم يكن عمل لا يملك العامل هذا الإنتاج. وقلنا بأن العمل على قسمين، تارة يصدر من العامل وتارة يصدر من الآمر بواسطة العامل. يأمر عبده بأن يصطاد له، أن ينتج له إنتاجا معينا من المصادر الطبيعية. عبد مملوك كل على مولاه، كل ما يعمله هو ملك لمولاه، هذا لا إشكال بمنزلة الآلة. أما أن يأمر عبدا أم يأمر حرا بأن أو يستأجر حرا أو يوكل حرا في أن يصطاد له أو يحر يأتي ويسقي له ماء، الكلام في هذا أن الماء الذي يسقيه والحيوان الذي يصطاده هل يكون ملكا للآمر والموكل والآذن، أم أنه يكون ملكا للعامل فقط؟ هذا هو الذي ذكرنا أن علمانا أطبقوا على ذلك من أن المالك هو الذي يملكه فقط العامل، الأجير هو الذي يملكه، المأذون هو الذي يملكه، والوكيل هو الذي يملكه، وليس للموكل ولا للآمر ولا المستأجر أي حق في هذا الذي ملكه، إنما أعطاه هدية شيء آخر، ولو صرف عليه ما صرف من الأجرة من الآلات ومن غير ذلك. أما الملكية لهذا إنما يكون لهذا الصيد، لهذه الثروة الطبيعية، ملك لهذا الشخص هو الذي عمل. هذا ما ذكرناه من النصوص الفقهية المتقدمة وغيرها ما هو مذكور في محله، سيأتي في كتاب الصيد والذباحة وغير ذلك وأحياء الموات. الآن نريد أن نبحث بعد ذلك كل تلك النصوص الفقهية التي تقدم نقل بعضها، تكشف عن الحقيقة الأساسية في النظرية العامة لتوزيع ما بعد الإنتاج، وبالتالي تزيل الستار عن الخلافات الجوهرية بين النظرية الإسلامية والنظرية العامة للتوزيع في الاقتصاد الرأسمالي الحر. هنا يظهر الخلاف بين النظريتين، بين الاقتصادين، الاقتصاد الإسلامي في نظريته ما بعد الإنتاج، والاقتصاد الحر الرأسمالي في نظريته ما بعد الإنتاج. وقبل استنتاج النظرية من التشريع الديني السماوي، لابد أن نلفت النظر إلى الاقتصاد الحر. ما هو الرأي الاقتصاد الحر ونظريته في التوزيع ما بعد الإنتاج؟ لابد أن يكون لنا إطلالة على هذا، وإن ذكرناه في الجزء الثاني من الاقتصاد. فحينئذ الذي ذكرنا بعض مصاديقه، ينبغي ذكر بعض ما يقرب الذهن من نظرية توزيع ما بعد الإنتاج في نظرية مذهبية، إلا أن ذلك إنما يتم، لأن يعرف الأشياء من أضدادها، من طرق المعرفة إنما يعرف الأشياء من أضدادها. فإذا عرفنا حقيقة نظرية الاقتصاد الحر في التوزيع ما بعد الإنتاج، نعرف قيمة نظرية الإسلام في التوزيع ما بعد الإنتاجي، إلا أن ذلك إنما يتم إذا قدمنا نظرة على إطار النظرية في إطارها الرأسمالي في توزيع ما بعد الإنتاجي، وعرفنا الفوارق بين النظريتين، ثم نرجع إلى النظرية الإسلامية وتقديم التشريعات الدينية في هذا المجال. فالبحث يكون في مراحل ثلاث. البحث الثاني النظرية في الاقتصاد الرأسمالي، نموذج للنظرية. إنما تحلل النظام الرأسمالي عملية الإنتاج عادة إلى عناصرها الأصلية المتشابكة في العملية، وتقوم الفكرة العامة في توزيع الثروة المنتجة على أساس اشتراك تلك العناصر في الثروة التي أنتجتها، فيكون لكل عنصر نصيبه من الإنتاج وفقا لدوره في العملية. وعلى هذا الأساس يقسم النظام الاقتصادي الحر الثروة المنتجة أو القيمة النقدية لهذه الثروة إلى حصص أربع، وهي الفائدة، أولا الفائدة، ثانيا الأجور، ثالثا الريع، الريع هو ما يتبع الأرض، رابعا الربح وهو الفائدة المستفاد منها، ليست الفائدة المستفاد من الأرض. هذه أربع عناصر في الإنتاج ما بعد التوزيع: الفائدة، الأجور، أجور العمال، الريع، الأرض ما أعطت من الإنتاج، الربح. والأجور هي نصيب العمل الإنساني أو الإنسان العامل، نفس الإنسان العامل هو أجور بوصفه عنصرا مهما في عملية الإنتاج الرأسمالي. والفائدة هي نصيب رأس المال السلف الذي نستلفه من البنك أو المصارف، هذه فائدة تلك لا بد من استخراجها من هذا الإنتاج. والربح هو نصيب رأس المال المشترك فعلا في الإنتاج، جعلنا هذا المال الذي استلفناه من البنك في هذا المشروع، فلما أعطى شيئا واستخرجنا من هذا المشروع شيئا، نستخرج الفائدة للبنك، نستخرج الربح لمن اشترك في هذا. والريع هو ما يعبر عن حصة الطبيعة أو حصة الأرض بالخصوصي، والريع هي هذه الأرض، ما أعطت هذه الأرض، هذه الأرض هل أعطت الحنطة بمقدار كذا وكذا الذي كنا نبتغيه، أم أنها لم تعط الأرض هذا الريع؟ هذه هي العناصر الأربعة التي هي داخلة في الإنتاج. والإنتاج إنما نقسم على هذه الأربعة، نستخرج أجور العمال، نستخرج الفائدة التي استلفناها من البنوك والمصادر، نستخرج حينئذ الريعة أي الأرض، لما أعطى جعلنا بذور الحنطة لابد أن نستخرج بذور لمشروع آخر، وكذلك الربح الذي يربحه المشتركون في هذا المشروع. وقد كان هذا التقسيم متداولا في هذا النظام منذ فترة طويلة، ولكن جرت عدة تعديلات على هذه الطريقة في التوزيع من الناحية الشكلية. جوهر القضية هي هذا، إنه تقسم النقود التي نستخرجها في الإنتاج، نقسمها على هذه أجور العمال، هالمقدار أجور الفائدة للمصارف، هالمقدار أجور قيمة البذور التي نريد أن مثلا إحنا مشروعنا مشروع إنتاج حنطة مثلا، بذور التي نريد أن نشتريها أو هي موجودة حينئذ، ثم البقية إنما يكون ربحا للمشتركين في هذا المشروع. هذا التنظيم جوهره هو هذا، ولكن قد يدخل قسم في القسم الآخر لئلا يكون هذا كثيرا. يقول: من الناحية الشكلية فأدرج الربح والأجرة في فئة واحدة، اعتمادا على أن الربح في الحقيقة نوع من الأجر. ربح صحيح للعامل، لكن المالك الذي صرف مالك المشروع الذي صرف ماله في هذا هو أيضا بمنزلة الأجير، أيضا يعطى له ربحا، بمعنى أجوره هذا المال الذي أول صرفه من المال من الأجر على عمل خاص وهو عمل التنظيم الذي يباشره هو صاحب المشروع، عمل تنظيمي يعمله صاحب المشروع بتهيئة عناصر الإنتاج المختلفة من رأس مال وطبيعة عمل وتوفيقه بينهما بينها وتنظيمها في عملية الإنتاج. كل هذه أعمال فكرية تصدر من هذا الشخص صاحب المشروع فله أجوره، فلما نجعله ربحا؟ إنما نجعله أجورا، والأجور تقسم على العمال وعلى صاحب المشروع أو الذي نظم هذا المشروع فكريا. ومن ناحية أخرى أعطت النظرية الحديثة في التوزيع للربح للريع مفهوما أوسع يتعدى به حدود الأرض، كانت فقط للأرض الريع، الآن تعدت الريع إلى الأرض والمعادن وأنبار النفط وأبار المياه وغير ذلك، تعدت كانت مقتصرة على الأرض، تعدت الريع إلى هذه المصادر الطبيعية، ويكشف عن ألوان عديدة من الريع في مختلف المجالات. كما رجح بعض أخذ رأس المال بمعنى شامل يضم جميع القوى الطبيعية بما فيها الأرض، جعل بعضهم كلمة واحدة رأس المال، رأس المال يدخل فيه الأجور، يدخل فيه الأرض، يدخل فيه جميع ما يدخل في هذا الإنتاج يدخل، لما نقسمه إلى هذا التقسيم الأربع؟ فهو في الحقيقة شيء واحد، إنما نظرهم هو كنز المال واستكثار المال، وأما أنه نقسمه إلى أجور وإلى فائدة وإلى ريع وإلى ربح هذا للتبسيط، ولنطيل لا نطيل ندخل بعضها في بعض أو ندخلها في عنوان واحد هو رأس المال. هذا المشروع رأس ماله هو هذا، مال عمال تنظيم فكري معدن أرض وغير ذلك، كل هذه رأس المال. وبالرغم من التعديلات الشكلية لكن النظرة الجوهرية في التوزيع الإسلامي ظلت ثابتة خلال جميع التعديلات ولم تتغير من الناحية المذهبية. الفرق بين ما ينظمه الدين الحنيف هي حقائق لا تقتصر على زمن ولا تتغير في الأعصار والأمصار، بينما النظريات التي تحدث في هذه كل هذه النظريات إنما تتبدل، سواء كانت هذه النظريات علمية كنظرية أينشتاين، نظرية نيوتن وغير ذلك، إنما هي مبتنية على فرضيات، وإن كانت تجربيات حسية لكن لم يدرك جميع هذه الحسيات فتتغير بمرور الزمن. تأتي نظرية نيوتن ثم يأتي نظرية أينشتاين يفند نظرية نيوتن، وتأتي نظريات علمية تأتي نظريات تثبت بطلان تلك النظريات السابقة، تتعارض مع، بينما نظرية الدين هي نظرية حقيقية حق حقيقية لا تتغير بأي، وهي ثابتة لا تتغير أبدا. هذا هو الدين الحنيف، وغيره كله فرضيات. ولذلك قلنا استعمال النظام أو النظريات في الإسلام إنما استعمال مجازي ليس استعمالا حقيقيا، إنما نريد أن نفهم الموضوع، وإلا استعمال الحقائق العلمية الدينية هذه على وفق النظريات، هذه النظرية إنما تثبت في موارد الفرض والتقدير لا في موارد الحقيقة والحق والحقيقة، هذا ما ذكرناه في الجزء الثاني وسيأتي إن شاء الله. وبالرغم من التعديلات الشكلية كما ذكرنا، وهذه النظرة أيضا تكون فيها ملاحظة جميع عناصر الإنتاج على مستوى واحد وإعطاء كل واحد من تلك العناصر نصيبه من الثروة المنتجة بوصفه مساهما في العملية. في الإسلام هم نفس الكلام، في الإسلام هم لما نريد أن نخطط لمشروع معين لا بد أن نلاحظ جميع ما يرتبط بهذا المشروع ونعد له قيمة معينة، هذا ما إذا موجود في الإسلام لا إشكال فيه، وفي حدود مشاركته لسائر العناصر في إنجاز تلك الثروة وإنتاجها، صحيح هذا. فالعامل يحصل على الأجر بنفس الطريقة وعلى أساس نفس النظرة المذهبية التي يحصل رأس المال بموجبها على فائدة مثلا، لأن كلا منهما في العرف الرأسمالي عامل إنتاج، فائدة التي يريد أن يعطيها للبنك الذي هو محرم هذه الفائدة عند الإسلام يعتبره جزء من رأس المال، هو يشترك هذه الفائدة تشترك في الإنتاج والعامل يشترك في الإنتاج، الأرض والمعدن يشتركان في الإنتاج، والربح الذي هو لابد من الاسترباح من هذا المشروع هو الذي يشترك، صاحب هذا الربح هو الذي يشترك، هذا هو الذي يقول. وقوة مساهمة في التركيب العضوي للعملية، فمن الطبيعي أن توزع المنتجات على عناصر إنتاجها بنسب تقررها قوانين العرض والطلب وما إليها من القوى التي تتحكم في التوزيع. فحينئذ هذه هنا، وليس لكل واحد من هذه الأمور الأربعة حد معين، إنما تتحدد بقوانين خاصة، عرض طلب أو قوانين الاستثمار أو قوانين الدول الرأسمالية أو قوانين أخرى، حينئذ هي التي تحدد. هذا هو نظر الرأسمالي في الإنتاج. أما نظر الإسلام سيأتي بيانه إن شاء الله.